منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونستعلها بالعناوين: الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب البلاد بموجب الاتفاق مع إسرائيل. ضربات أمريكية مستمرة في إيران التي ردت باستهداف أنظمة ودفاع أمريكية، وتدخل للحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب. فرنسا تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 من العمر. مواجهة بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي تخيم على اجتماع دول جنوب شرق آسيا. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل. وجاء الإعلان قبل ساعات من لقاء يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وذلك في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. حول هذا الموضوع معنا الزميلة بلقيس النحاس للمزيد من التوضيحات. أهلا بك بلقيس.
مرحبا سليمان.
بداية بلقيس، المناطق التجريبية في جنوب لبنان، يعني ما المقصود بهذه المناطق ولماذا بدأت بها الولايات المتحدة؟
سليمان، المناطق التجريبية هي آلية تنفيذية نص عليها الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه كل من لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في يونيو الماضي، وتهدف إلى اختبار إمكانية انتقال السيطرة الأمنية تدريجيا إلى الجيش اللبناني في عدد الحدودية بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها، واختيار بلدات كفرون وصريفة وزوتر الغربية لم يكن اعتباطيا، إذ تمثل مناطق شهدت مواجهات عسكرية وتوغلات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية. وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اختبارا لمدى التزام الأطراف بالاتفاق قبل تعميم التجربة على بقية المناطق الحدودية، بما يحد من احتمال اندلاع مواجهة جديدة.
ولماذا يعد تنفيذ هذا الاتفاق معقدا رغم انطلاقه؟
لأنه تكمن أبرز العقبات في التباين الجوهري بين مواقف الأطراف. فإسرائيل تشترط نزع سلاح حزب الله قبل استكمال انسحابها من المناطق الحدودية، معتبرة أن وجود الحزب يشكل تهديدا مباشرا لأمنها. في المقابل يرفض حزب الله أي حديث عن التخلي عن سلاحه، ويعتبر جزءا يعتبر حزب الله جزءا من منظومة الردع في مواجهة إسرائيل، كما يرفض أي مفاوضات مباشرة معها. أما الدولة اللبنانية فتسعى إلى تعزيز انتشار الجيش في الجنوب وإثبات قدرتها على بسط سلطتها، لكنها تواجه أيضا تحديات سياسية وعسكرية تتعلق بالإمكانات المتاحة وبالتوازنات الداخلية، فضلا عن استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.
بلقيس، ما هي التداعيات الإقليمية لهذه الخطوة؟
يتجاوز تنفيذ المناطق التجريبية الإطار اللبناني، إذ يرتبط أيضا بالمشهد الإقليمي الأوسع، خاصة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. فواشنطن ترى في الاتفاق فرصة لتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية والإسرائيلية ومنع توسع الصراع، بينما تعتبر طهران أن أي ترتيبات تمس نفوذ حليفها حزب الله يجب أن تراعي مصالح محور المقاومة. ومن هنا فإن نجاح هذه التجربة قد يفتح الباب أمام تهدئة طويلة الأمد وإعادة تفعيل القرار الأممي 1701 بصورة أكثر فاعلية، في حين أن فشلها قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات واستئناف المواجهات العسكرية، بما يحمل ذلك من تداعيات على أمن لبنان واستقرار أيضا المنطقة بأسرها.
شكرا لك بلقيس على كل هذه الإفادة والتوضيحات. نبقى دائما في المنطقة، حيث قال الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات على إيران لعاشر ليلة على التوالي استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش في الأيام القليلة الماضية. ومن جانبها قصفت إيران مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي النووي في بعض دول الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. وفي هذا الصدد أكد الحرس الثوري أنه استهدف مواقع أمريكية ومنظومات في البحرين والكويت، كما أعلن أيضا في بيان إن استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. هذا وأعلنت الداخلية البحرينية تفعيل صفارات للإنذار في المملكة قبل ساعة من الآن، فيما أفاد الجيش الأردني في بيان بأن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ، كما اعترضت 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باستهداف ناقلة نفط بجسم مجهول في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما العمانية، مما أجبر طاقمها على إخلاء الناقلة واللجوء إلى قارب نجاة. وفي سياق منفصل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن النيران اشتعلت في ناقلتي نفط جراء انفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. نقل موقع أكسيوس اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وإنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. ومن الجانب الإيراني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاء أمس أن الوسطاء يعملون على منع المزيد من التصعيد. عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في بيان عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، داعين إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها مفاقمة الوضع. إلى ذلك أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا يحض المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب في إيران، وفق بيان للخارجية الأمريكية. وفي اليمن أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة على إيران، وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحصار، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة مستخدمين الصواريخ أو الاعتراض بالقوارب. من جانبه قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين. طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وجاء البيان بعد أن أثار فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة وعدد من خبراء حقوق الإنسان الأمميين مخاوف جدية بشأن هذه القضية. وفي ما يخص حركة حماس، اختارت الحركة خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار. هنا في فرنسا تستعد البلاد لخطوة غير مسبوقة في أوروبا بعد توصل البرلمان إلى اتفاق يقضي بحظر وصول من هم دون 15 إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا تم إقرار النص نهائيا فستصبح فرنسا أول دولة أوروبية تقر ما يعرف بالسن الرقمية. ويبقى السؤال الأبرز، كيف سيجري التحقيق من أعمار المستخدمين؟ التفاصيل في هذا التقرير لزميلة بلقيس النحاس.
بعد أسابيع من النقاشات توصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا إلى اتفاق حول مقترح قانون يقضي بمنع من هم دون 15 من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمهد لإقراره نهائيا في البرلمان. ويشمل القانون أبرز المنصات الرقمية مثل إنستغرام، تيك توك وفيسبوك وسناب شات، إلى جانب الخدمات التي تتيح التفاعل ونشر المحتوى بين المستخدمين. وفي المقابل يستثني القانون بعض الخدمات، منها الموسوعات الإلكترونية ومنصات تطوير البرمجيات الحرة. وينص القانون أيضا على حظر الإعلانات التي تستهدف القُصّر للترويج لمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعلانات التي يقدمها المؤثرون والشراكات التجارية. وستتولى المفوضية الأوروبية تحديد نطاق تطبيق القانون وفرض العقوبات على المنصات التي لا تلتزم بأحكامه، وذلك انسجاما مع التوجيهات الأوروبية الخاصة بحماية القُصّر على الإنترنت. وتستهدف الحكومة الفرنسية تطبيق هذا الحظر اعتبارا من سبتمبر 2026 مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بالتوازي مع مشروع آخر يقضي بحظر الهواتف المحمولة في المرحلة الثانوية. وقد رحبت الوزيرة المفوضة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة بهذا الاتفاق، مؤكدة أن فرنسا تستعد لتصبح أول دولة أوروبية تقر السن الرقمية من أجل تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في إقرار القانون بل في تطبيقه، فنجاح هذا الإجراء سيعتمد على قدرة المنصات على التحقق من أعمار مستخدميها، وهو تحد تقني وقانوني لا يزال يثير النقاش في أنحاء أوروبا.
في خطوة تؤكد تحسن العلاقات بين البلدين، وذلك بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية، حل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس بالجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون. سانشيز قال إن مدريد لا تنظر إلى الجزائر كبلد مجاور فقط، بل أيضا كشريك استراتيجي، ومن المرتقب أن يتم التوقيع على عدة عقود لشراكة اقتصادية واستراتيجية بين البلدين. وفي بريطانيا أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام بعد توليه منصبه أمس، والإعلان عن تشكيلة حكومته متعهدا بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة. تلقي مواجهة فلبينية صينية في بحر الصين الجنوبي بظلالها على اجتماع تعقده دول جنوب شرق آسيا آسيان في مانيلا اليوم، وفيما أدرجت بكين ما حصل في خانة الاستفزاز، وصف الأمريكيون وحلفائهم بالخطير والعدواني سلوك بكين في هذه المنطقة المتنازع عليها التي تشكل ممرا بالغ الأهمية للتجارة العالمية. هذا واستدعت الصين سفير الفلبين لديها عقب حادث وقع في البحر الصين الجنوبي، وكانت مانيلا أفادت بأن زورقين فلبينيين كانا يحاولان إبعاد زورق صيني يحوم حول حطام سفينة تستخدمها قواتها كنقطة تمركز متقدمة. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع اليابانية اليوم بأن سفينة حربية صينية أطلقت ذخيرة حية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك خلال تدريب مشترك مع روسيا. ونصل بمسامعكم إلى النشرة الرياضية اليوم مع عبد السلام الضيف. الله أهلا بك عبده.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
تطور مفاجئ في النادي الإفريقي التونسي، المدرب فوزي البنزرتي يغادر رسميا النادي ويوقع مع الاتحاد الليبي، ما عن التفاصيل؟
بعد أن كانت ربما بعنوان الإشاعة أو أي طريقة أخرى للبحث عن مخرج، قطع نادي الاتحاد الليبي الشك باليقين بإعلانه رسميا تعاقده مع مدرب النادي الإفريقي فوز البنزرتي في خطوة تأتي في أوج تحضيرات النادي للموسم الجديد. فوز البنزرتي كان يقود يعني الآن أصبح من الماضي، كان يقود النادي الإفريقي للموسم الثاني بعد نجاح تاريخي السنة الماضية بقيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري. السبب المباشر سمان لخروج المدرب فوز البنزرتي هو مالي بدرجة أولى، هناك حديث عن جراية شهرية لم يسبق لفوز البنزرتي أن تقاضها طيلة مسيرته التدريبية، وبالتالي المال يحيي النفوس.
نعم، وهو كذلك عبده اتحاد الجزائري لكرة القدم يضغط على بيتكوفيتش بإعفاء مساعديه، ماذا وراء كل هذه الخطوة والقصة؟
الخبر يقع تناوله بشكل واسع على مستوى الإعلام الجزائري. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أبلغت المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أنها ستنهي مهام المساعد السويسري دافيد موريندي إلى جانب المدرب المساعد نبيل إنجيز مع اختلاف أسباب المغادرة. وحسب أن السبب الأول بالنسبة لموريندي، قرار الاستغناء جاء بعد تصريحات إعلامية أدلى بها بها دون الحصول على ترخيص مسبق في مخالفة لبوندن صريح في عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهو ما اعتبرته الاتحادية خطأ جسيما استوجب إبعاده عن الجهاز الفني. أما عن نبيل إنجيز وهو جزائري فأسباب الرحيل تندرج ضمن إعادة هيكلة الطاقم المساعد، ولكن ما لم يقل أن هذه العملية حسب عديد التفسيرات والمطلعين على كيف تدار الأمور هي وسيلة للضغط على المدرب بيتكوفيتش لدفعه إلى باب الخروج. فإنهاء التعاقد مكلف جدا جدا ماليا، خصوصا وأنه يتقاضى شراية شهرية في حدود 260 ألف يورو وهو مبلغ كبير جدا، إلى جانب أنه إذا كان يقع طرده ستكون هناك مبالغ مالية كبيرة للتعويض. وبالتالي فهم حسب عديد الملاحظين أنها محاولة لدفع بيتكوفيتش إلى المغادرة من خلال قطع يدي مساعديه.
مع سنة أن نقول wait and see،
ننتظر ونتابع.
شكرا عبدو على كل هذه التوضيحات وهذه الأخبار الرياضية. مستمعينا الكرام نشكركم حسن المتابعة والإصاء، وشكر موصول لزميل محمد البزري في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.